ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ أحمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يتقبله الله سبحانه وتعالى منه، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين في كل مكان. نبدأ شيخنا بالسؤال الأول الآن بإذن الله. نبدأ إن شاء الله الآن بالسؤال الأول، بس إن شاء الله شيخنا يخبرنا بإذن الله. طيب تمام. بخصوص السؤال الأول، ورد من أخت تقول: أخت نظرا لبعض الضغوط النفسية الشديدة التي تتعرض لها، قالت أثناء كلامها أنها كفرت بالله دون قصد منها أو عمد، مع عدم معرفتها لحكم الكفر دينيا، وهي الآن لا تعرف ما حكم ذلك وما عليها فعله لتكفر عن ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم. السؤال الأول، الأخت تقول: أخت نظرا بعض الضغوط النفسية الشديدة عليها أو التي تتعرض لها، قالت أثناء كلامها أنها كفرت بالله دون قصد منها أو عمد، مع عدم معرفتها لحكم الكفر دينيا، وهي الآن لا تعرف ما حكم ذلك وما عليها فعله لتكفر عن ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم. واللاقط مع فضيلة الشيخ فليتفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحيي إخواننا المشتركين معنا، وخص بالتحية أخانا الشيخ أبو حفص. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا جميعا صالح العمل. ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، بالنسبة لما ورد في السؤال، فإن قول القائل إنه يقول عن نفسه إنه كفر بالله، فإن هذا القول يخرج صاحبه من الإسلام إذا تكلم بالكفر كلاما صريحا غير محتمل، كما ورد في السؤال أنه يقول إنه كفر بالله، فهذا كفر صريح، ولا يشترط فيه أن يكون قاصدا الكفر، طالما أنه صرح بهذا الكلام الواضح فإنه بذلك يخرج من الإسلام باتفاق العلماء. وكفارة ذلك أن، ولا يشترط في ذلك أن يكون عالما بهذا الحكم أنه يكفر بهذا القول، طالما أنه قال هذا الكلام وهو في وعيه، وهو يعني ليس غائبا عن الوعي، قال هذا الكلام الصريح، فإنه يكفر بذلك. والمخرج من هذا أن من فعل ذلك عليه أن يقول الشهادتين، أن يغتسل أولا ثم يقول الشهادتين، يدخل في الإسلام من جديد، لأنه خرج من الإسلام بهذا القول، فهذا كفر وردة. من أراد أن يرجع إلى الإسلام فليفعل كما يفعل من يدخل فيه من الاغتسال له وقول الشهادتين والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، ثم التوبة التي بشروطها، توبة بشروطها المعروفة، وهي الانتهاء عن الذنب، الإقلاع عن الذنب، وهذا يعني خلاص إن الإنسان قاله فهذا إقلاع، طالما أنها رجعت وندمت فهذا إقلاع، فالإقلاع عن الذنب، ثم العزم، ثم الندم، والعزم على عدم التوبة. وكذلك يعني الإنسان يجتهد في فعل الطاعات، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات أحذر تحذيرا أكيدا كل المسلمين من هذه الأقوال المردية، أنها أقوال خطيرة ولتخرج الإنسان من الإسلام وهو لا يدري. لا يشترط أنه يدري، فالإنسان يجب عليه أن يكون حذرا، يكون حذرا وأن يتوقع مثل هذه الأقوال المردية. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظنا المسلمين من كل سوء، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول: جدتي وجدي والدة ووالد أمي رحمهم الله تزوجا دون أن يعلم بأنهما إخوة بالرضاعة، بعدما أنجبوا جميع أبنائهم أخبرهم والد جدتي بأنهما أخوان وأمرهما بالطلاق وقام بإبراء ذمته. جدي لجهله رفض الطلاق وقال: ليس علي ذنب، وسيحاسب الله سبحانه كل من كان يعرف ولم يخبرنا. توفوا جميعهم رحمهم الله، والقصة لها أكثر من 50 سنة. سؤالي: هل على أحد من أجدادي ذنب، وكيف أكفر هذا الذنب؟ يقول الأخ: جدي وجدتي والدة ووالد أمي رحمهم الله تزوجا دون أن يعلم بأنهما إخوة بالرضاعة، بعدما أنجبوا جميع أبنائهم أخبرهم والد جدتي بأنهما أخوان وأمرهما بالطلاق وقام بإبراء ذمته. جدي لجهله رفض الطلاق وقال: ليس علي ذنب، وسيحاسب الله كل من كان يعرف ولم يخبرنا. توفوا جميعهم الآن رحمهم الله، والقصة لها أكثر من 50 سنة. سؤالي: هل على أحد من أجدادي ذنب، وكيف أكفر هذا الذنب؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. الجميع مذنبون، كل من علم ولم يخبر. فأبو جدك والأم وأمه أم الجد، الجميع إذا علموا فهم مذنبون مرتكبون ذنبا عظيما، لأن هذا أمر يعني وقوع في المحرم. يتزوج الإنسان أخته، هذه محرمة عليه، وتحريم للقرآن، أخواتكم من الرضاعة، وتحريم بنص القرآن، فهي كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. هذا فعل إذا علم وأقدم عليه. والزوجان لم يكن عليهما ذنب قبل العلم، طالما أنهما لا يعلمان فهما معذوران بجهلهما، لكن بعد علمهما أصبحا مؤاخذين محاسبين. كان يجب عليهما أن تحصل الفرقة، لأنها أخته لا يجوز لها أن يعاشرها كزوجة، فهو يعاشر أخته. هذا من الجهل الشديد، أن استمرار الزواج بهذه الصورة ويحمل الذنب لغيره. طالما أنك تعلم أنه ذنب، فلماذا تحمله لغيرك وأنت مستمر فيه؟ فهو مؤاخذ على هذا. ومن يعني الأخت السائلة إذا أرادت أن تخفف عنهم بقدر استطاعتها، فلتستغفر لهم جميعا، استغفر لهم من هذا الفعل، وإن استطاعت أن تتصدق عنهم فيعني قد يخفف هذا عنهم إن شاء الله تعالى. وإلا فالجميع محاسبون، لا يجوز الإنسان أن يقدم على مثل هذا الزواج، وإذا علم به يجب عليه أن تحصل المفارقة من أول العلم، أول ما يعلم، سواء كان في أبناء كثيرون أو ليس في أبناء كثيرون، لأنها أخته ولا يجوز له أن يعاشرها معاشرة الأزواج وهو قد علم. فقامت الحجة عليه من حين علمه، لكن قبل علمه كان معذورا، كان معذورا وغير مؤاخذ، لكن بعد علمه أصبح مؤاخذا وأصبح مشاركا في هذا الإثم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ: كنت أمشي في الشارع فوجدت أعزكم الله بالوعة عليها ماء وبجانبها على الأرض ماء ولكنه ليس بالمرتفع، فهو مثل أن يرشح أحد ماء على الأرض، ووجدت بجانبه ماء أيضا وكأنه أحد قد رش ماء هنا ويفصل بين هذا الماء وهذا الماء فاصل، أي ليسوا متلامسين، ولكني شممت رائحة أعزكم الله وهذا الماء قد لامسني ولامس ثوبي بسبب المواصلات، هل هذا الماء ماء مجاري فعلا؟ أنا لا أعلم، أعتقد أنه أحد قد رش هذا الماء ولكن رائحة المجاري عنده هي التي تحيرني، أنا أكاد أجزم أنه ليس ماء مجاري لكن هذه الرائحة هي التي أصابتني بالشك، علما بأني عندما رجعت إلى البيت لم أغسلهم لأني شاكك، فهل ما فعلته صحيح أم أنها ماء مجاري؟ السؤال مرة أخرى يقول أخ: كنت أمشي في الشارع فوجدت أعزكم الله بالوعة عليها ماء وبجانبها على الأرض ماء ولكن ليس بالمرتفع على الأرض، فهو مثل أن يرشح أحد ماء على الأرض، ووجدت بجانبه ماء أيضا وكأنه أحد قد رش هذا الماء، ويفصل بين هذا الماء وهذا الماء فاصل، أي ليسوا متلامسين، ولكني شممت رائحة أعزكم الله وهذا الماء قد لامسني ولامس ثوبي بسبب المواصلات، هل هذا الماء ماء مجاري فعلا؟ أنا لا أعلم، وأعتقد أنه أحد قد رش هذا الماء ولكن هذه الرائحة هي التي تحيرني، أنا أكاد أجزم أنه ليس ماء مجاري لكن هذه الرائحة هي التي أصابتني بالشك، علما بأني عندما رجعت البيت لم أغسلهم لأني شاكك، فهل ما فعلته صحيح أم أنها ماء مجاري؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. ما صنعته هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن الشك لا يستوجب حكما، طالما أن الإنسان شاك فالأصل في الأشياء السلامة، الأصل البراءة الأصلية، الأصل الطهارة، طالما أنك لم يغلب على ظنك أن هذا الماء ماء نجس فالأصل سلامته، الأصل طهارته، وإن كان قريبا من هذه البلوعة فليس ذلك دليلا صريحا على أنه ماء نجس، فالأصل هي طهارته، فلا يلزمك الغسل إلا إذا تأكدت أو غلب على ظنك نجاسة الماء. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: حدث طلاقي وأنا حائض في تاريخ 20/5/1433، قائل أي قال زوجها لها طالق 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 في وقت واحد، ولقد تم حضور بعض من أقارب زوجي لمجلس والدي بغرض الصلح ولم يكن زوجي من ضمنهم بسبب وجوده في توقيف، يعني ربما تعني بالتوقيف يعني عمل أو شيء، وحدث شروط لقد تم موافقة زوجي عليها، وفي خلال هذه الفترة في تاريخ 8/7/1433
حدث بيننا جماع ولكن بغير علم أحد من أهلي وأهله، بنية عدم وقوع الطلاق وبنية الرجوع في المستقبل، وقال زوجها لها تعالي لمنزلنا لنأخذ راحتنا فيه، ولكن تم إجباره من والديه وهو الخيار بيني وبينهم، ولقد اختار والديه، يعني تم إجبار هذا الزوج ومن خلال والده ومال الزوج لكلام والده، وذهب لإخراج السق بتاريخ وقوع الطلاق وهو 20/5/1433. تقول الأخت وهي طلقة من الصفة الأولى، فالسؤال هل أنا في ذمة زوجي إلى الآن؟ والسؤال الثاني بسبب حدوث الجماع في فترة العدة، أي أن الجماع في فترة العدة يعتبر رجعة؟ السؤال مرة أخرى، تقول الأخت السائلة حدث طلاقي وأنا حائض في تاريخ 20/5/1433، قال زوجها لها طالق 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 في وقت واحد. تقول لقد تم حضور بعض من أقارب زوجي لمجلس والدي بغرض الصلح، ولم يكن زوجي من ضمنهم بسبب وجوده في توقيف، وحدث شروط أو حدثت شروط لقد تمت موافقة زوجي عليها، وفي خلال هذه الفترة وفي تاريخ 8/7/1433 حدث بيننا جماع ولكن بغير علم أحد من أهلي وأهله، بنية عدم وقوع الطلاق والرجوع في المستقبل، وقال زوجها لها تعالي لمنزلنا لنأخذ راحتنا فيه، ولكن تم إجباره من والديه واختار موقف والده وذهب لإخراج السق، تقريبا هذا السق ربما شهادة الطلاق أو شيء، بتاريخ وقوع الطلاق في وقوع الطلاق يوم 20/5/1433. تقول الأخت هذه الطلقة من الصفة الأولى، فهل أنا في ذمة زوجي إلى الآن بسبب حدوث الجماع في فترة العدة؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. أما بالنسبة للطلاق الأول فإنه طلاق بدعي، لأنه وقع في حيض، وأيضا كونه جمع الطلاق ثلاث مرات فهو أيضا طلاق بدعي، فهو طلاق بدعي من جهتين، من جهة كونه في حيض ومن جهة كونه ثلاثة طلقات. أما بالنسبة للطلاق الحائض فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحسب، ولكن يجب على الزوج أن يراجع زوجته، ثم إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يطلقها طلقها. وأما بالنسبة للطلاق الثلاث في مجلس واحد فإن الراجح من أقوال أهل العلم فيه أنه يحسب واحدا. وعلى ذلك فالجماع الذي تم وبنية الرجوع يعتبر إرجاعا للزوجة، فهي في عصمة زوجها في هذا الوقت. لكن الذي نتوقف فيه الآن هو ماذا حدث من الزوج حين إخراجه للصك بالطلاق الأول، هل ألقى طلاقا ثانيا أم أنه مجرد استخرج الورقة على الطلاق الأول فقط؟ إن كان ألقى الطلاق يمين الطلاق مرة ثانية فهو يعتبر طلاق، إن كان بتاريخ 2/5 اللي كان بعد الجماع اللي هو استخرج وثيقة بالطلاق الطلاق الأول ولم يحدث طلاقا جديدا فإن الزوجة لا تزال في عصمته. وأما إذا كان ألقى الطلاق في المحكمة ألقى صيغة الطلاق جديدة فإنها تحسب طلاقا جديدا وتعتبر طلقة ثانية، وتعتبر الزوجة ليست في عصمته الآن إذا كان بهذه الصورة. الله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: أب توفى وأوصى بأن البنات لا يرثن في البيوت ولكن يرثون في الأرض فقط، وأصرت أم الأولاد على تنفيذ هذه الوصية ووافق البنات على ترك البيوت للأولاد على أن يأخذن نصيبهن من الأرض فقط، أما نصيبهن من البيوت فتنازلن عنه بالتراضي لإرضاء أمهن، فهل يجوز لهن الرجوع في هذا الأمر والمطالبة بحقهن في البيوت؟ تقول الأخت السائلة: أب توفى وأوصى بأن البنات لا يرثن في البيوت ولكن يرثون في الأرض فقط، وأصرت أم الأولاد على تنفيذ هذه الوصية وافق البنات على ترك البيوت للأولاد على أن يأخذن نصيبهن من الأرض فقط، أما نصيبهن من البيوت فتنازلن عنه بالتراضي لإرضاء أمهن، فهل يجوز لهن الرجوع في هذا الأمر والمطالبة بحقهن في البيوت؟ وبارك الله فيكم.
طالما أن البنات تنازلن عن حقهن بدون ضغط من الأم فإن هذا التنازل يكون تنازلا صحيحا، لكن إذا كان فيه ضغط أنهن كن مجبرات، كأن تكون الأم قالت لهن إما أن تتنازلن لإخوانكم أو سكون ربانا عليكم أو نحو ذلك، فعند ذلك يجوز لهن الرجوع في هذا التنازل. لكن إذا كان مجرد طلب وهن وافقنا الأم على ذلك وتمت الموافقة وتم التنازل وانتهى الأمر وانتهت القسمة وصار كل شيء إلى صاحبه فلا يجوز الرجوع، لأن هذه تكون هدية عند التنازل، يعني مجرد الأم طلبت فقط وهن وافقنا. لكن إذا كان هناك ضغط من الأم وإجبار فعند ذلك يجوز لهن الرجوع. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: أخت معها في العمل طبيب نصراني، وهو من المفترض أن يأتي للعمل يوميا لكنه لا يأتي إلا يوم أو يومين، ويأتي متأخرا على العاشرة والنصف أو الحادية عشرة، والعمل يبدأ الثامنة صباحا، والناس تأتي لتكشف عنده لكن عادة لا يجدون، وسبب تغيبه أنه يعمل في عيادة خارجية خاصة، وقد حدث أمامي أن أحد المريضات جاءت لتكشف وكانت عازمة على المغادرة وكان عازما على المغادرة فرفض أن يكشف لها بالرغم أن الوقت لم ينتهي وقال اشتكوني، فهل إذا قدمت مذكرة فيه عليها شيء أو في ذلك ظلم له حيث أن الناس لا يتحركون ويفعلون شيء؟ تقول الأخت السائلة: أن معها في العمل طبيب نصراني من المفترض أن يأتي للعمل يوميا لكنه لا يأتي إلا يوم أو يومين، كذلك يأتي متأخرا على العاشرة والنصف أو الحادية عشرة، والعمل يبدأ من الثامنة صباحا، الناس تأتي لتكشف عنده لكن عادة لا يجدونه، سبب تغيبه أنه يعمل في عيادة خارجية خاصة، وقد حدث أمامي أن أحد المريضات جاءت لتكشف وكان عازما على المغادرة فرفض أن يكشف لها بالرغم من أن الوقت لم ينتهي بعد وقال اشتكوني، فهل إذا قدمت فيه مذكرة يكون عليها شيء أو في ذلك ظلم له حيث أن الناس لا يتحركون ويفعلون شيء؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. الشكاية مثل هذا الطبيب سواء كان مسلما أو نصرانيا واجبة على من عرف السبيل إلى ذلك، لأن هذا قصر تقصيرا كبيرا. أولا هو يأخذ أجرا من الدولة لا يعمل به، هذا الأجر الذي يتقاضى من الدولة وهذا الوقت الذي يتعاقد عليه موعد العمل يجب أن يحافظ عليه من الثامنة صباحا إلى الوقت الذي يعني هو مقرر في المساء سواء الثانية أو الثالثة على ما هو مقرر، يجب عليه أن يحافظ على الوقت من أوله إلى آخر، خاصة الأطباء لأن الأطباء يتعاملون مع مرضى والإنسان قد يكون في غاية الألم في غاية التعب، وقد يعني تكون وقد يكون التأخر في علاجه سببا في وفاته، فالأمر جد خطير، تقصير في هذا أمر خطير. فكتابة مذكرات فيه وإرسالها إلى المسؤولين فوق شكايته هذا أمر مطلوب شرعا يجب على المسلم أن يفعله ولا يتحرج من ذلك، فليس في ذلك ظلم بل الظلم أن الإنسان يتأخر، الظلم أن الإنسان يتأخر ويجامل على حساب الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال بايع الصحابة على أن يقولوا بالحق حيثما كان لا يخافون في الله لومة لائم، وهذه صفة المؤمنين عموما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، فيجب علينا أن لا نجامل على حساب الحق، لا نجامل أحدا لا مسلما ولا نصرانيا، الكل سواء أمام الحق، الكل يؤدي ما عليه والكل يعني يأخذ ما له، إذا كان له حق يأخذه، إذا كان عليه حق يؤديه، إذا قصر يحاسب. فيجب علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر في هذا التبليغ عنه، ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يظلم الناس، هو الذي يظلم، وأنت حين تشتكيه ترفع الظلم على الناس طالما أنه معالج، مثل الذي ذكر في السؤال أنه يعني طلب منه أن يعمل قال اشتكوني، فهذا إنسان مستهتر لا يبالي. لكن إذا كان هناك من يقصر فقبل أن يشتكى ينصح أولا ويذكر، فإن عاند واستمر تقدم فيه الشكاوى حتى يحاسب على تقصيره، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يجب على المسلم أن يقوم به على قدر استطاعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول فضيلة الشيخ لدي سؤال عن التورق المصرفي في بنك سامبا في السعودية، وهو أن البنك يقوم بشراء سلعة الأرز أو الرز من مجموعة العسائي ويمتلكها بشهادة ملكية، ولكن يخزن السلعة في مستودع مجموعة العسائي لأنه لا يوجد لدى البنك مستودع لتخزين السلعة، ومن ثم يبيعها علي أنا وأحصل أنا على عقد شراء السلعة من البنك مع معاينة السلعة وتفحصها، ولكن تبقى السلعة التي اشتريتها من البنك مخزنة في مستودع العسائي حيث أنه لا يوجد لدي مستودع لتخزين السلعة، ومن ثم أقوم أنا بتوكيل نفس مجموعة العسائي ببيع السلعة، يعني يعطي ورقة توكيل موقعة، أعطي ورقة توكيل موقعة مني وغير مصدقة من المحكمة وأقبض ثمنها في حسابي، فهل ما تم ذكره سابقا يدخل ضمن التورق المصرفي الحلال؟ وإذا كانت إحدى الخطوات الثلاث السابقة حراما فهل تصل إلى درجة كبائر الذنوب كالربا ونحوه؟ وإذا كانت إحدى الخطوات الثلاث السابقة حرام فما هو العمل حتى أجعل الخطوات السابقة حلالا حيث أن الدين يسر وليس بعسر. يقول الأخ السائل: لدي سؤال عن التورق المصرفي في بنك سامبا في السعودية، وهو أن البنك الخطوة الأولى، يعني يقول البنك يقوم بشراء سلعة الرز من مجموعة العيسائي ويمتلكها بشهادة ملكية، ولكن يخزن السلعة في مستودع مجموعة العيسائي لأنه لا يوجد لدى البنك مستودع لتخزين السلعة. والخطوة الثانية: ومن ثم يبيعها علي أنا وأحصل أنا على عقد شراء السلعة من البنك مع معاينة السلعة وتفحص السلعة، ولكن تبقى السلعة التي اشتريتها من البنك مخزنة في مستودع العيسائي، حيث أنه لا يوجد لدي مستودع لتخزين السلعة. الخطوة الثالثة: أقوم أنا بتوكيل نفس مجموعة العيسائي ببيع السلعة، أعطيهم ورقة توكيل موقعة مني وغير مصدقة من المحكمة، وأقبض ثمنها في حسابي، فهل ما تم ذكره سابقا يدخل ضمن التورق المصرفي الحلال؟ وإذا كانت إحدى الخطوات الثلاث السابقة حرام، فهل تصل إلى درجة كبائر الذنوب كالربا ونحوه؟ وإذا كانت كذلك إحدى الخطوات الثلاث السابقة حرام، فما هو العمل حتى أجعل الخطوات السابقة حلال، حيث أن الدين يسر وليس بعسر؟ وبارك الله فيكم.
أما ما جاء في السؤال من قوله التورق المصرفي الحلال، فيعني لم يقل كل العلماء بحل التورق، بل أو بحل بعض صور التورق، يعني قال بعض العلماء بتحريم التورق كله، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب تحريم التحليل، تكلم فيه على تحريم التورق وأنه صور من الاحتيال على الربا، جعل التورق بصورته هذه أو بغيرها من الصور من المعاملات التي يعني الربوية التي يحتال فيها على الربا، ويعني ذهب إلى ذلك بناء على أن المقاصد لها أحكام الوسائل، وسائل لها أحكام المقاصد، فيعني هو يرى أن الشخص الذي يذهب يشتري سلعة لا حاجة له فيها ليبيعها ليكتسب مالا من ورائها، فهو لم يذهب ليأخذ السلعة بقصد السلعة، وإنما قصد المال، قصده للمال جعل السلعة مجرد وسيلة وليست غاية مقصودة. فهذا يعني جعل شيخ الإسلام يرى أن هذه المعاملة نوع من الاحتيال على الربا، لأن حاصل مسألة أنه أخذ مالا حاصلا أو مالا ناجزا بمال آجل، لكن جعل هذه السلعة واسطة لهذا التعامل وهذه الصورة، فرأى أن يعني هذه الصورة تعتبر من أنواع الربا ومن الاحتيال على الربا. والذي يتأمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى يجد له وجها، والله أعلم. أما بالنسبة لهذه الصورة المذكورة في السؤال، فهذه صورة غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار السلعة حتى يحوزوها إلى رحاله، فالبنك لم يحوز الأرز إلى محله، إلى رحله، أي إلى مكانه الذي هو مختص به، ف بيعه وشراءه غير صحيح. الأخ السائل اشترى من البنك ولازالت السلعة عند البائع الأول فلم يحزها إلى رحله، هذا البيع أيضا غير صحيح. الصورتان غير صحيحتان لعدم انتقال السلعة، يعني على فرض جواز على قول من يجيز التورق لابد أن يحصل معه قبض للسلعة قبل أن يتم بيعه، لابد أن يحصل البيع، لابد أن يحصل القبض قبل البيع، لابد للبنك أن يقبض السلعة، كونه ليس عنده مخازن هذا مما يفسد البيع، لابد هو طالما أنه يريد أن يتجر في هذا الشيء لا تجارة وليست مالا بمال، لابد أن يعد مخازنه التي يستقبل فيها هذه البضائع ثم بعدها يبيعه. وأنت كذلك إذا أحببت أن تبيع وتشتري لابد أن تهيئ مكانا تضع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، والطعام بالذات ورد في أحاديث نصوص كثيرة، من كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقولوه، وفي روايات حتى يحولوه، لابد من نقل السلعة إلى الرحال قبل بيعها، وهذا ما يفسد هذا البيع. إذا كان الأخ السائل يتبع قول من يقول من أهل العلم بصورة التورق عموما لابد أن يحصل هذا الشرط وهو نقل السلعة، لابد من نقل السلعة إلى المحل، إذا كان التعامل سيكون مع العساء نفسه فلابد أن تنقلها عندك، إذا كان البنك سيشتري وهذا أنت لا تستطيع أن تحكم على البنك، بهذا لا تصح هذه الصورة إلا أن تتعامل أنت مع المحل العسائي بنفسك، إن كان يأذن لك أن تشتري منه آجلا فتكون الصورة جائزة، كان البنك يغير نظامه ويجعل له مخازن فعند ذلك يجوز لك أن تتعامل معه، إن لم يغير نظامه فلا يجوز لك ولا لغيرك أن يتعامل معه طالما أنه لا يعد لنفسه المخازن التي ينقل إليها السلع التي يبيعها. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: هل يجوز لامرأة محجبة ركوب العجلة مع العلم أن شغلها بعيد ولا توجد أي وسيلة نقل غير العجلة؟ أنا أرى هذا الأمر وأريد معرفة الحكم من فضلكم. تقول الأخت السائلة: هل يجوز لامرأة محجبة ركوب العجلة مع العلم أن شغلها بعيد ولا توجد أي وسيلة نقل غيرها؟ أنا أرى هذا الأمر وأريد معرفة الحكم من فضلكم وبارك الله فيكم.
أهلا وفيكم بارك. مسألة العجلة بالنسبة للمرأة هذه ليست ساترة لها، وهي تحدد عورتها، والعجلة أيضا لا يعني تساعد على المسافات الطويلة، فهي إن ركبتها فهي إنما تصلح في المسافات التي يمكن للإنسان أن يقضيها على رجليه، الإنسان يبذل فيها جهدا أيضا، ففي مثل هذا الحال لا يجوز للمرأة أن تقدم على هذا الفعل الذي يعني لا يكون فيه سترا لعورتها، والمرأة في خروجها نفسه يعني لابد أن تتحفظ فيه، يعني لا تخرج إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما تكون المرأة إلى ربها وهي في قعر زوجها، في قعر بيتها، وهي في قعر بيتها، فإذا إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. خروج المرأة ينبغي ألا يكون كثيرا، بل يعني لا تخرج إلا للحاجة، فيعني فضلا عن أن تكون تخرج بهذه الصورة التي تحكيها هذا لا يتناسب أبدا مع حال المرأة المتسترة المنتقلة التي يعني تغطي وجهها كيف تفعل ذلك وهي تبدل على العجلة، فإن ذلك يعني يحدد عورتها أو يكشف عورتها، فعليها ألا تقدم على هذا العمل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول السائل: ما حكم إتيان المرأة في دبورها مع العلم أن هناك شيخ من مشايخ أهل السنة يجيز هذا الأمر، ويقول أنه ورد عن بعض الصحابة منهم عمر بن الخطاب أنه كان يفعل هذا؟ يقول الأخ السائل: ما حكم إتيان المرأة في دبورها مع العلم أن هناك شيخ من مشايخ أهل السنة يجيز هذا الفعل، ويقول بأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. هذا القائل يعني جاهل، لا يجوز له أن يتكلم في دين الله عز وجل، أن الذي ورد في حق عمر رضي الله عنه أنه أتى امرأته من دبورها في قبولها، لم يأتيها في الدبر، إنما جمعها من الخلف في القبل وليس في الدبر، فالله عز وجل أنزل لذلك قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم، وكما قال أهل التفسير الحرث موضع الولد، حرث لكم يعني أن الجماع يكون في موضع الولد ولا يكون في مكان آخر. فهذا الفعل فعل قوم لوط، لا يجوز فعله إن كانت زوجة الرجل، لكن لا يجوز له ذلك. وقد يعني تكلم بعضهم بأن هذا قاله الشافعي رحمه الله، ولا يصح عن الشافعي ولا عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه قال بجواز ذلك. ومن أراد أن يقف، ووردت الأحاديث الصحيحة لها طرق كثيرة صحيحة في تحريم هذا الفعل، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا في صنام واحد، يعني في موضع واحد وهو موضع الحرث. وردت الأحاديث الكثيرة الصحيحة، جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، وبين أن ما نقل عن بعض أهل العلم أنه غلط عليهم وأنه لا يصح عن أحد من أهل العلم الذين يعتبر بقولهم، لم يصح عن أحد منهم القول بإباحة ذلك. ولذلك فمن قال هذا فهو جاهل، لا يجوز له أن يتكلم في دين الله عز وجل، لأنه يجب عليه أن يقرأ أولا، لأن الحديث في شأن عمر رضي الله عنه حديث صحيح، وفي أن ما ذكرت من أن ذلك لم يكن في الدبر إنما كان في القبول، فلا يجوز لمسلم أن يقدم على القول على الله عز وجل بغير علم، فهذا من كبائر الذنوب. وقال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قرنه الله عز وجل بالنهي عن الشرك، فالقول على الله بغير علم هذا قول خطير، نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي فطلبت مني أن أطلقها، فرفضت أن أطلقها فأصرت على الطلاق، فقلت لها: لن أطلقك إلا إن تنازلت عن مؤخر الصداق وحضانة الطفل، فكتبت التنازل وأعطتني الورقة فطلقتها، وما أن طلقتها حتى أخذت الورقة مني ومزقتها وطلبت مني أن أردها فرددتها بعد التراضي، فما حكم ما فعلت؟ يقول الأخ السائل: حدثت مشادة بيني وبين زوجتي فطلبت مني أن أطلقها، فرفضت أن أطلقها فأصرت على الطلاق، فقلت لها: لن أطلقك إلا إن أو إلا أن تتنازلي عن مؤخر الصداق وحضانة الطفل، فكتبت التنازل وأعطتني الورقة فطلقتها، وما أن طلقتها حتى أخذت الورقة مني ومزقتها وطلبت مني أن أردها فردتها بعد التراضي، فما حكم ما فعلت؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. ما وقع هو أنه بذلك الأمر قد وقع حسبت عليكم طلقة، إن كانت من يقع قبلها طلقات فهي طلقة واحدة، إن كان قبلها طلقة فأصبحت طلقتين، وإن كانت طلقتين كانت وقعت طلقتان فتعتبر ثلاثا وتكون الزوجة محرمة على ذلك. فإن كانت الطلقة واحدة فيعني خلاص يعتبر هذه الطلقة وقعت، لكن يعني ننصح بعدم التسرع في هذا الأمر، يعني في السؤال يعني في نفس المجلس يحصل طلاق وتنازل ثم بعد ذلك تراضي ورجوع، هي يعني القرارات الكبيرة هذه والخطيرة التي تغير يعني حياة الإنسان لا يجوز له أن يتسرع فيها بمجرد غضب، مجرد يعني مشابه كما ورد، يعني ما يكون هذا سببا للطلاق، لأن الطلاق يعني معدود، يعني لك ثلاث مرات، طيب أنت أذهبت واحدة وضيعت واحدة وأنت لست كارها لزوجتك، إنما يحدث بينكما كما يحدث بين جميع الأزواج أو أكثر الأزواج، فيعني لا يجوز لك أن تتسرع فيه. والنساء نقصة عقل ودين، ولو كان الطلاق بيد المرأة لحدث هذا، يعني شوف المرأة في أول الأمر طلبت منه الطلاق ثم بعد ذلك ندمت وقطعت الورقة وطلبت منه أن يراجعها، فالرجل يجب أن لا يكون منقادا وراء المرأة ومنساقا وراءها، فإذا يعني وجد منها ذلك فلينصرف عنها وحتى يعني تهدأ وحتى الأمور تراجع نفسها، لأنك إذا انسقت وراءها فهي ستندم، بعد ذلك ربما يحدث أن الإنسان يحتال، وهذا يقع كثيرا، الإنسان يحتال على الأحكام الشرعية، أنه يقع الطلاق وبعد ذلك يروح للشيخ يقول له أن ما علش إذا حصل كذا، أصلا كنت غضبان أصل كذا، يقع كثير من هذه الأمور أن الناس يحتالون على أحكام الله عز وجل، وهذا أمر خطير جدا، يجب علينا جميعا أن نحذر منه، الإنسان لا يتسرع، فإن وقع خلاص يجب علينا أن نلتزم به، لا نحتال على أحكام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لمن يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده يقول الأخ السائل: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أنا طبيب أسنان أحفظ كتاب ربي كاملا وأدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، كنت أعمل مع مدير دمس الخلق مؤدب وترك العمل بعد شهر من عملي، وبعد 5 أشهر اتصل بي طالبا 1000 ريال كان قد أقرضها لي، فأقسمت له بالله أني لم أقترض فلسا من أحد في حياتي ولم آخذ عطية من أحد سوى أبي وأمي وإخوتي في حياتي ولله الحمد، وقلت له أنت تحادثني طوال هذه الفترة ولم تذكر لي شيئا مطلقا ولم تذكرني ولا حتى من باب المزاح ولم تأخذ علي ورقة أو حتى تخبر أحدا لإخباري، وأقسمت له بالله أني لا أذكر مطلقا وأني لن أضع رأسي على وسادتي وعلي فلس لأحد ولست في ضيق لأقترض من أحد، فنعتني بالنفاق وأقسم بالله أنه أقرضني وأنه غير مسامح فيهم وأن الله لن يقبل لي عمرة ولا حجا ولا صلاة ولا صدقة، فما العمل؟ وبارك الله فيه. يقول الأخ السائل: أنا طبيب أسنان أحفظ كتاب ربي كاملا أدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، كنت أعمل مع مدير دمث الخلق مؤدب ترك العمل بعد شهر من عملي، وبعد 5 أشهر اتصل بي طالبا 1000 ريال كان قد أقرضها لي، فاقسمت له بالله أني لم أقترض فلسا من أحد في حياتي، ولم أخذ عطية من أحد سوى أبي وأمي وإخوتي في حياتي ولله الحمد. وقلت له: أنت تحدثني طوال هذه الفترة ولم تذكر لي شيئا مطلقا، ولم تذكرني ولا حتى من باب المزاح، ولم تأخذ علي ورقة أو حتى تخبر أحدا لإخباري. وأقسمت له بالله أني لا أذكر مطلقا، وأني لن أضع رأسي على وسادتي وعلي فلسا لأحد وعلي فلس لأحد، ولست في ضيق لأقترض من أحد. فنعتني بالنفاق وأقسم بالله أنه أقرضني وأنه غير مسامح فيهم، وأن الله لن يقبل لي عمرة ولا حجا ولا صلاة ولا صدقة، فما العمل؟ وبارك الله فيك.
بالنسبة لهذا الأمر فإنه لا يلزمك، طالما أنك لست ذاكرا فيعني لا يلزمك أن تدفع له، طالما أنك متأكد من أمرك لا يلزمك أن تدفع له هذا المبلغ، لكن من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يحسن منك أن تتصل عليه وأن تقول له إنك ستعطيه هذا المبلغ ويتحمله هو، تجعله يتحمله هو، وقل له أنا غير مسامح لك واقبل هذا المبلغ، أنا لست ذاكرا ولا أذكر، ويعني تحمله. هذا من باب الاحتياط فقط، وأما ما يلزمك فلا يلزمك أن تعطيه طالما أنك لست لا تتذكر أبدا وأنت في حالة جيدة، ولست ممن يعني تأخذهم الغفلات ولا هذا الشيء. فيعني قد يكون الإنسان ينسى، ولذلك من باب الاحتياط أن الإنسان يفعل ذلك، طالما أن الرجل أقسم وأنه ليس مسامح لك وشدد بهذه الطريقة، فقد يكون قد من باب الاحتمال أن يكون صادقا وأنك نسيت، لأن الإنسان مهما كان قد تأتيه غفلة ربما تكون في وقت معين أو أي شيء. لكن على كل حال الأمر كما قلت هو من باب الاحتياط فقط وليس على طريق الوجوب. الواجب عليك لا، ليس بواجب عليك أن تؤدي له هذا المبلغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول الأخ السائل: أنا من تونس، أكملت تعليمي منذ 7 سنوات وإلى الآن أنا أبحث عن عمل، أريد أن أعمل مشروعا والدولة التونسية خصصت لنا بنكا للتضامن لتمويل مشاريع الشباب العاطل عن العمل. هذا البنك يشتري لك الأجهزة التي تحتاجها من دون أي ضمانات، ثم يقع استخلاصها مع فائدة لا أعلم بالضبط نسبتها، وإذا لم تستخلصها تسترجع منك هذه الأجهزة، فهل هذا من الربا؟ وأليست البنوك الإسلامية لها نفس المعاملات؟ يقول الأخ السائل: أنا من تونس، أكملت تعليمي منذ 7 سنوات وإلى الآن وأنا أبحث عن عمل، أريد أن أعمل مشروعا والدولة التونسية خصصت لنا بنكا للتضامن لتمويل مشاريع الشباب العاطل عن العمل. هذا البنك يشتري لك الأجهزة التي تحتاجها من دون أي ضمانات، ثم يقع استخلاصها مع فائدة لا أعلم بالضبط نسبتها، وإذا لم تستخلصها تسترجع منك هذه الأجهزة، فهل هذا من الربا؟ وأليست البنوك الإسلامية لها نفس المعاملات؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. بالنسبة لهذا هذه المعاملة، إذا كان البنك هو الذي يشتري هذه الأجهزة لنفسه ثم تشتريها منه فتأخذها من البنك، فالمعاملة صحيحة ولا شيء فيه. وأما إذا كان البنك يعطيك يعني ورقة وتذهب أنت إلى محل تشتري منه، أو يعني تذهب ثم تحول هذا إلى البنك أو نحو ذلك، والبنك لا يبيع ولا يشتري، هذه الصورة لا تجوز. يجوز لك أن تتعامل مع مع البنك بهذه الصورة إلا أن يكون البنك هو صاحب السلعة الذي يشتريها لنفسه ثم يعني تشتريها منه أنت. كل بنك له مخازنه وله عنده الأجهزة الموجودة وأنت تذهب إلى البنك تشتري منه ما يعني تحتاجه، وإن كان يعني يجعل فيها زيادة، لكن طالما أن الزيادة في نفس السلعة فهذا تعامل صحيح. لكن إذا كان البنك يعطيك المال أو يعطي المال للبائع لبائع السلعة والبنك لا يبيع ولا يشتري فهذه الصورة لا تجوز، وهو احتيال على الربا واللهوة.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة أكرمكم الله جميعا، هناك أبناء وبنات يحيون مع أبيهم، وكان يأتي لهم ببعض الأشياء كالأساس وأغراض الحياة، فهل لما يموت الأب قبل الجدة أمه يعني قبل أم الأب، هل يدخل كل ما في البيت في التركة وتقسم أغراض المنزل وكل الأشياء؟ ولو لم تقسم وتوفت الجدة والآن الأعمام لم يطلبوا تلك الأغراض المنزلية مع التقسيم، والأبناء يتحرجون أن يفتحوا الموضوع لحقارة الأشياء أو لأن ليس بالمشهور ذلك، فما العمل؟ تقول الأخت السائلة هناك أبناء وبنات يحيون مع أبيهم، وكان يأتي لهم ببعض الأشياء كالأساس وأغراض الحياة، فهل لما يموت الأب قبل الجدة هل يدخل كل ما في البيت في التركة وتقسم أغراض المنزل وكل الأشياء؟ ولو لم تقسم وتوفت الجدة والآن الأعمام لم يطلبوا تلك الأغراض المنزلية مع التقسيم، والأبناء يتحرجون أن يفتحوا الموضوع هذا لحقارة الأشياء أو لأن ليس بالمشهور ذلك، فما العمل؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. هذه الأشياء التي تستعمل في البيت ليست من التركة، إنما هي أغراض شخصية لمن يعيشون، فالأب اشترى هذا في البيت له ولأبنائه يعيشون بهذه الأغراض كالفراش وكالأشياء التي تستعمل في المطبخ والأجهزة ونحو ذلك، فكلها أشياء تستعمل في البيت ويحتاجها أهل البيت سواء مع وجود الأب ومع غيره، فهي ليست داخلة في التركة إن شاء الله تعالى على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السؤال الذي بعده: أيهما أولى بالصلة، عمة الأب أم خالتي أخت أمي؟ يقول السائل: أيهما أولى بالصلة، عمة الأب أم خالتي أخت أمي؟ وبارك الله فيكم.
الخالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة منزلة الأم، فالخالة أقرب من عمة الأب، وإن كان كلاهما داخلتين في الصلة، يعني صلة الأقارب صلة الرحم لكل الأقارب، لكن إذا كان هناك يعني تمييز أو يعني شيء لابد يعني تقديم أحدهما في أمر يعني يحتاج فيه للتقديم أو الأقرب فالأقرب، فالخالة أقرب من عمة الأب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. يقول السائل يسأل عن حكم أنه كان في وقت الصيام وكان للأسف يشاهد الأفلام الإباحية وقد أنزل ولكن ليس في المكان الذي يشاهد فيه هذه الأفلام، والسؤال يسأل ويقول: ما الحكم في صومي مع العلم أنا لا أدري إن كان هذا مفطر أم لا؟ يسأل السائل ويقول أنه كان في وقت صومه يشاهد الأفلام الإباحية، وذهب إلى مكان آخر وقد أنزل فيه، ويسأل ما الحكم في صومي مع العلم أني لا أدري إن كان هذا مفطر أم لا، وبارك الله فيكم.
هذا الفعل محرم، الإنسان يعني يفعل هذا الفعل، إنزال الإنسان استناء يوم من الاستناء، أيضا قبله مشاهدة أفلام العارية، مناظر قبيحة، هذا فيه يعني جرم، إنسان يطلق بصره، العينان تزنيان، زناهما النظر، وأي نظر هذا؟ هذا نظر إلى العورات المغلظة، هذا أمر في غاية السوء، خاصة إذا كان في وقت الصيام في رمضان، رمضان الذي تصفد فيه الشياطين، تغلق فيه أبواب النار، تفتح فيه أبواب الجنة، والإنسان يكون حديثا لشهوته المحرمة، هذا استغواء من النفس ومن الشيطان، الإنسان ينقاد ويعني ينقاد لشهوته المحرمة وينتهك حرمة هذا الشهر الفاضل. يعني هذا السائل يجب عليه أن يراجع نفسه، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، أن يعزم على عدم الإقدام على فعل هذه الأفعال المنكرة، أن يبتعد عن النظر إلى المناظر القبيحة لا في رمضان ولا في غيره، أن يشغل نفسه بالخير بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وفعل الأعمال الصالحة والتفقه في الدين وحضور مجالس العلم إذا كان عنده فراغ، أن يسعى إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، فإن الإنسان محاسب على وقته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، على المرء المسلم يحافظ على وقته. صيام هذا السائل فاسد لأن الإنزال في الصيام مبطل للصوم، فعليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم، وإن كان جاهلا لأن الإنزال لا بأن الإنزال يفطر الصائم أيضا يلزمه قضاء هذا اليوم، وعليه التوبة، عليه أن يغير من حاله، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين، الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة: منذ عام بعت بيتا ب40,000، استلمت 20,000 وتم تقسيط الباقي شهريا لمدة سنة، استلمت الآن باقي المبلغ، أما الدفعة الأولى فقد سلمها ابني لشراء بيت ب150,000 في بلد آخر، أي بلد الإقامة حاليا، اشترى ابني هذا البيت بهذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة تقريبا، أي يدفع كل شهر حوالي 1,000، وهذا نظام الشراء في البلد الذي نقيم فيه. السؤال الأول: هل يتوجب علي دفع الزكاة وعن أي مبلغ؟ السؤال الثاني: هل يمكنني إعطاء الزكاة أو الفطرة لابنتي المتزوجة مع العلم أن وضعها المادي سيء وأنا أقيم عندها مع ابنتي الأخرى في زيارة لمدة 5 أشهر، نعود بعدها إلى بلد الإقامة مع ابني؟ تقول الأخت السائلة: منذ عام بعت بيتا ب40,000، استلمت 20,000 وتم تقسيط الباقي شهريا لمدة سنة، استلمت الآن باقي المبلغ، أما الدفعة الأولى فقد سلمها ابني لشراء بيت ب150,000 في بلد آخر، أي بلد الإقامة حاليا، وبالتقسيط لمدة 20 سنة تقريبا، أي سيدفع في كل شهر حوالي 1,000 درهم، ربما 1,000 دولار، وهذا نظام الشراء في البلد الذي نقيم فيه. السؤال الأول: هل يتوجب علي دفع الزكاة وعن أي مبلغ أدفع؟ السؤال الثاني: هل يمكنني إعطاء الزكاة أو الفطرة لابنة المتزوجة مع العلم أن وضعها المادي سيء وأنا أقيم عندها مع ابنة الأخرى في زيارة لمدة 5 أشهر نعود بعدها إلى بلد الإقامة مع ابني وبارك الله فيك.
الزكاة تجب في المبلغ الذي يبلغ النصاب إذا حال عليه الحول، والنصاب مقدار 85 جرام ذهب، فإذا كان المال بلغ 85 جرام ذهب وحال عليه الحول وهو في أيديكم فعند ذلك تجب فيه الزكاة القدر من المال الذي يبلغ النصاب من حين يبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة وهي ربع العشر. حال عليه الحول بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني بقي في أيديكم إلى أن مرت عليه سنة عند ذلك تجب فيه الزكاة. أما الزكاة على يعني إذا كان مال دين يعني لكم دين وهو ليس موجودا في أيديكم إذا كان مالا مضمونا فتجب فيه الزكاة، إذا كان مالا غير مضمون فإذا قبض وهو وبلغ النصاب يخرج عليه الزكاة سنة واحدة. بالنسبة للزكاة هل تخرج على البنت إذا كانت متزوجة وهي محتاجة ولا تكفيها لا يكفيها دخل زوجها أو دخلها إذا كان زوجها غير موجود لها دخل لا يكفيها ولا يكفي أبنائها فيجوز أن تعطى من الزكاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تقول الأخت السائلة هل زيت المنك وهو مستخرج من حيوان المنك يعتبر نجسا باعتباره دهن ميتة، وماذا عن وضعه في مستحضرات التجميل لأنه اشتهر هذه الآونة، وهل تلامسه مع أشياء يجعلها نجسة حيث ما كنا نعلم نجاسته وبالقطع قد لامست أيدينا أغراض حال استخدامه. تقول الأخت السائلة هل زيت المنك وهو مستخرج من حيوان المنك أو المنك لا أدري يعتبر نجسا باعتباره دهن ميتة، وماذا عن وضعه في مستحضرات التجميل لأنه اشتهر في هذه الآونة، وهل تلامسه مع أشياء يجعلها نجسة حيث ما كنا نعلم نجاسته وبالقطع قد لامست أيدينا أغراضا حال استخدام. بخصوص المنك صراحة نحن لا ندري ما هو المنك، فالأخت السائلة لو تبين بارك الله فيها ما هو هذا الحيوان أو يعني شرح بسيط عن هذا الحيوان بارك الله فيه. نعم هل بخصوص هذا الحيوان مما يؤكل لحمه أم لا؟ هل هذا الحيوان من مأكول اللحم؟ نعم هي تقول شيخنا ربما أن هذا الحيوان هذا المستخرج الزيت يخرج من فرو هذا الحيوان، وتقول أن هذا الحيوان من غير مأكول اللحم، تقول أنه من غير مأكول اللحم وبارك الله فيكم.
طالما أن هذا الحيوان غير مأكول اللحم فدهنه يعتبر نجسا ولا يجوز استعماله لا في الدهانات ولا في أي شيء لا يجوز استعماله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. باقي السؤال تقول الأخت السائلة هل تلامس هذا الدهن مع أشياء أخرى يجعلها نجسة، وتقول أنها كذلك كانت قد تلامس هذا الدهن وتلمس أغراض بالبيت حال استخدام.
إذا كانت لا تعلم فإن شاء الله تعالى ليس عليها شيء، وهي لا يلزمها أن تتحرى ماذا أصابت قبل ذلك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فما حدث قبل ذلك إن شاء الله معفو عنه، لكن فيما بعد. وهو يعني إذا بعد ذلك أن تعلم إذا يعني لمس هذا الدهن مستخلص من هذا الحيوان، إذا لمس شيئا آخر فإنه ينجسه، لأن النجاسة تنتقل، إذا لمست غيرها فإنها تنتقل النجاسة باللمس، فيطهر المكان الذي يصيبه إذا كان يعني بهذه الطريقة أن هذا المسحوق أو هذا الشيء يعني استخلص يعني يغلب عليه النجاسة، فإنه ينجس غيره ولا يجوز أن يحتفظ به ولا أن، بل يجب إتلافه وإبعاده. لا، لو أصبح جافا إن شاء الله لا يؤثر، يفرك أو يمسح يعني ويبعد خلاص إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم، وسنكتفي إن شاء الله بآخر بالسؤال الأول للأخ حافظ الشريف إن شاء الله، فقط بالسؤال الأول لتأخر الوقت، وإن شاء الله رب العالمين اللقاء أسبوعيا بإذن الله تعالى على في يوم الأحد على الساعة 9:30 بتوقيت مصر. نكمل بقية الأسئلة الآن، ورجاء لا يعني يرسل أحد إن شاء الله أي سؤال الآن. تقول الأخت السائلة: أبلغ من العمر 45 عاما، انقطع الحيض منذ 4 أشهر، علما بأن الدورة الشهرية كانت منتظمة وتأتيني كل شهر في موعدها المحدد، والآن لاحظت نزول بعض الدم، وقرأت في بعض الكتب أن الدم الذي ينزل بعد توقف الدورة عدة أشهر لا يعد حيضا بل هو دم استحاضة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل أصلي وأصوم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: أبلغ من العمر 45 عاما، انقطع الحيض منذ 4 أشهر، علما بأن الدورة الشهرية كانت منتظمة وتأتيني كل شهر في موعدها المحدد، الآن لاحظت نزول بعض الدم، وقرأت في بعض الكتب أن الدم الذي ينزل بعد توقف الدورة عدة أشهر لا يعد حيضا بل هو دم استحاضة، فهل هذا القول صحيح؟ وهل أصلي وأصوم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
طالما أن انقطاع الدورة قريبا يعني لم يمض عليه إلا 4 أشهر، فهذا الدم يعتبر دم حيض، فهي لا الأخت السائلة لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع الدم، فهو يعتبر دم حيض، لأن انقطاع الحيض لا يكون مرة واحدة بل تتأخر أحيانا ثم يأتي، كما يكون في ابتداء الحيض، للمرأة يأتي أيضا متقطعا وانتهاءه يكون متقطعا، فكله حيض، فيعني يلزمها أن تترك الصلاة ولا تصوم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: تقول الأخت السائلة: هل دفع مبلغ زائد لصاحب المخبز لكي يرسل لنا الخبز للمنزل يعتبر حراما ورشوة حيث لا نقف في طابور الخبز؟ تقول الأخت السائلة: هل دفع مبلغ زائد لصاحب المخبز لكي يرسل لنا الخبز للمنزل يعتبر حراما ورشوة حيث لا نقف في طابور الخبز؟ وبارك الله فيكم.
نعم، هذا يعتبر رشوة، لأن الخبز قد لا يكفي الواقفين، ولكن الواقفين في الطابور، فلا يجوز له أن يقتطع شيئا من الخبز حتى ينتهي الناس من طابور، كل يأخذ، لأن الحق لهذا الخبز الواقف في الطابور أولا فأول، فلا يجوز دفع مال لصاحب المخبز حتى يعني يقتطع خبزا والناس وقوف أمامه. والله أعلم.
تعلق الأخت السائلة شيخنا وتقول: حتى لو أن هذا الأمر مشتهر عند الناس وتكون أحيانا أو يكون ذلك أحيانا في موعد العمل. تعلق الأخت السائلة فتقول: حتى لو أن هذا الفعل مشتهر عند الناس ونكون أحيانا في موعد العمل. بارك الله فيك.
فيه يعني أخذ الحق الغير، الواقف هذا في الطابور حقه قبل يعني الذي في بيته. إذا كان تعطيه المال بحيث إذا فاض شيئا من الواقفين يحجز لها، هذا ليس فيه شيء، لكن يقتطع لها والناس وقوف هذا حرام، لأنه أخذ الحق الغير. الواقف أحق بهذا الخبز من الذي في البيت. فوين اشتهر بين الناس؟ افرض الظلم انتشر بين الناس، هل يكون حلالا إذا كان الظلم فاشيا ومنتشرا؟ لا يجوز فعل هذا إلا إذا كان الخبز الناس الوقوف قد أخذوا حق ما يحتاجونه، ثم بعد ذلك إذا فاض شيئا فيعطيه أو يحجز لمن في بيته، لا بأس بذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. إن شاء الله هذا سيكون آخر سؤال بإذن الله تعالى. يقول الأخ السائل: أرض زرعها مالكها في السنة الفارطة ولكن لم تنتج لأن الله سبحانه أنزل عليها الثلج فأتلفها، وفي السنة التي بعدها خلف الزرع وحده وكبر وأنتج ثمره، فكيف يتم تقسيم المنتوج؟ وما المقدار الذي يخرجه ولمن؟ يقول الأخ السائل: أرض زرعها مالكها في السنة الفارطة ولكن لم تنتج لأن الله أنزل عليها الثلج فأتلفها، وفي السنة التي بعدها خلف الزرع وحده وكبر وأنتج ثمره، فكيف يتم تقسيم المنتوج؟ وما المقدار الذي يخرجه ولمن؟ وبارك الله فيكم.
يعني ما من الذي يأخذه؟ صاحب الأرض. أنا ما أدري إيش أي موضع فيه إشكال، يعني موضع السؤال، يعني رجل زرع أرضه وهو الذي يأخذ ثمرها، يعني ليس هناك من ينازعه فيها أو يعني له حق غير المالك، فما أدري يعني ما الذي يعني لمن، ما كأن في شيء أنا لا أفهمه في السؤال. إذا كانت تسأل عن الزكاة فالزكاة معلومة، يعني إذا كان الزرع فيها بلغ النصاب مقدار الزكاة نصف العشر أو ربع العشر، لأن هذا مزروع بال يعني ليس بالساقية ولا بالآلة، فهو يعني يعتبر مما سقت السماء ففيه العشر، عشر الثمر إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وكان من الأصناف التي يزكى فيها من الحبوب ونحو ذلك ففيه العشر، هذه الزكاة، ويخرجها للفقراء والمحتاجين. كان السؤال عن الزكاة، لكن ما هو السؤال ليس صريحا، لم تذكر فيه الزكاة. الله أعلم. بعد أن إيش؟ أيوة، إذا كان السائل يعني بيسأل عن الزكاة، فهو الزكاة الآن الزرع أخرج بدون آلة، فهو داخل في مسقة السماء ففيه العشر إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب، إذا كانت الثمرة والمحصول بلغ النصاب، إذا كان من التمر، لكن هذا ليس تمر، إذا كان شعير أو قمح أو من هذه الأنواع التي تخرج منها الزكاة حبوب، فإذا بلغ النصاب والنصاب 60 صاعا، خمسة أوسق، والخمسة أوسق 60 صاع، الصاع 4 الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا يعني بالمقياس حوالي 600 كيلو. مثلا لو قلنا بهذه المقاييس او الموازين الحديثة فهو نحو 600 كيلو. اذا بلغ هذا الوزن او 500 كيلو يخرج فيه زكاة. والله اعلم. يعني إذا كان السؤال ورد في على الحيوان المنك، هذا إذا كان من مأكول اللحم وهو مذبوح ومزكى وليس ميتا فدهنه حلال والانتفاع بالأشياء التي مصنعة منه حلال. المسألة يعني تتوقف على هذا. نعم وإذا كان حيوانا بحريا من جنس السمك وهذه الأشياء فإن كان ميتا فيعني أيضا دهنه حلال، وهو حلال لا بأس به والشيء المصنع منه حلال. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الأوقات وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم. اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا بخصوص هذا الحيوان، صورة الحيوان ربما وضعت الآن فوق في لوح الرسم الخاص بالقاعة، ويعني الشيخ حفظه الله قد أجاب إن كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وإن كان مذبوح ذبح حلال أم لا. فالشيخ يعني حفظه الله أظن قد أجاب على كل الاحتمالات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى به الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الأوقات، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يبارك له في صحته وفي أهله وماله وفي كل ما لديه. بإذن الله تعالى موعدنا في لقاء الفتاوى في كل أحد على الساعة 9:30 بتوقيت مصر. الموعد يا إخوة بارك الله فيكم في كل يوم أحد على الساعة 9:30 بتوقيت مصر بإذن الله تعالى. فنرجو من الجميع إن شاء الله الاحتفاظ بأي سؤال إلى كل أحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا جميعا هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلكم من طلبة العلم العاملين بما تعلمتون، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وللخير وبالخير. اللهم أمين يا رب العالمين. أي سؤال إن شاء الله، أي سؤال عند أحد الإخوة يحتفظ به إن شاء الله إلى يوم الأحد، وندخل مبكرا لأن الشيخ يعني حفظه الله معنا تقريبا من 1:30 إلى الآن، معنا تقريبا 1:30. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي وقته، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم. وأرجو كذلك من الجميع الاطلاع على الدورات التي ستبدأ إن شاء الله الخاصة بالمعهد، وكذلك الدورات المقامة والمتاح الاشتراك فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.